بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في لقاءاتنا الأربعة السابقة حول حركات الغلو أو بعض من حركات الغلو في القرون الأولى، و أود في هذه الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى أن أتحدث عن بعض هذه الحركات أيضا، بخاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ثم أختم إذا أسعفني الوقت بالحديث عن أنواع التيارات المغالية وكيف تعاطت المدارس الإمامية أو بعض المدارس الإمامية القديمة مع هذه الحركات وقيمت أداءها. لعلني أشرت في آخر لقاء بيننا إلى أنه بعد عصر الإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام بدأنا نشهد تراجعا نسبيا في ظهور فرق جديدة للغلاة. الغزارة في ظهور الفرق من حيث الكم والعدد، ولو كانت فرقا صغيرة كان موجودا أكثر منذ نهايات القرن الأول وصولا إلى نهايات القرن الثاني، لكن بعد ذلك بدأ الوضع يختلف وبدأت الفرق تقل من حيث العدد. لكن أكثر شيء كان يبدو هو تيار الخطابية الذي ما زالت انعكاساته بادية في أكثر من موقع في وسط الغلاة. لكن في المقابل نحن نشهد أمرين أساسيين في القرن الثالث والرابع. الأمر الأول ظهور حركات سياسية قوية لها صلة ما بالغلو، تشكلت على إثرها دول أقوى مما كنا نتوقع، أقوى من تلك الدول الصغيرة التي تشكلت في القرن الثاني. والأمر الثاني التداخل الذي حصل ما بين حركات الغلو وبين مفهوم النيابة والبابية الذي أتى في يعني أواخر عهد الإمام العسكري ثم في فترة الغيبة الصغرى وما بعد. وهذا واضح كما سوف نشاهد بعض نماذجه إن شاء الله تعالى. إذن نحن الآن أمام عدد كبير من أفراد الغلاة وليس أمام عدد كبير من الفرق قياسا بالقرن الماضي. فقط أذكر من باب المثال بعض رموز الغلاة في القرنين الثالث والرابع الهجريين: يونس بن ظبيان والحسين بن علي الخواتيمي، هذا شخص كان غلوه في عصر الإمام العسكري. محمد بن فرات أيضا كان غلوه في عصر الإمام العسكري. هاشم بن أبي هاشم وجعفر بن واقد، هؤلاء كان غلوهما في عصر الإمام الجواد. فارس بن حاتم القزويني، وهذا يعد من الغلاة في عصر الإمام الهادي. علي بن حسكة والقاسم بن يقطين، وهذان الشخصان لديهما خصوصية معينة كونهما ظهرا في قم، يعني في منطقة قم في إيران. وقم في تلك الفترات كانت تشهد واحدة من أكثر المدارس الإمامية تشددا في أمر الحديث وقبول الرواية، ومن أكثر المدارس الإمامية نقدا للغلاة. فهؤلاء ظهرا في وسط يعني معاد 100% وبشكل أكثر من الحد الطبيعي ربما نستطيع أن نقول في الوسط الإمامي. إذن علي بن حسكة والقاسم بن يقطين، وتكلم عن ألوهية يعني بعض الأئمة المتأخرين من العسكري وما شابه ذلك. أيضا محمد بن موسى الشريعي، وهو من تلامذة علي بن حسكة، أيضا من الرموز في تلك الفترة. ويوجد شخص تنسب إليه فرقة وهي فرقة الهلالية، وهو أحمد بن هلال العبرتائي الذي توفي في سنة 265 للهجرة، إلى غير ذلك من قائمة أسماء نجدها يعني غزيرة في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ولكننا كما قلت لا نجد فرقا جديدة تظهر، وإنما تأثيرات الأفكار التي ظهرت في القرنين في القرن الثاني وبخاصة فرقة الخطابية. أنا هنا فقط من باب إعطاء نموذج ومثال سأذكر فرقتين بشكل مختصر جدا، دينيتين من تحسبان على فرق الغلاة بدرجة من الدرجات في القرنين الثالث والرابع، وسأذكر فرقتين سياسيتين أيضا تحسبان على الغلاة في القرنين الثالث والرابع، حتى أعطي يعني فقط مجرد إشارات سريعة، إضاءة سريعة حول الموضوع. أما الفرقتان الدينيتان سأتحدث عن النميرية والشلمغانية. النميرية أو ما يسمى النصيرية هم أتباع شخص هو أبو شعيب محمد بن نصير الفهري النميري، قيل توفي 259 للهجرة، قيل توفي 270 للهجرة. هذا الرجل كان من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري، لكن ادعى حسب طبعا، ودائما أقول حسب ما هو المتوفر من مصادر ومن كتب تتحدث عن هذه الحركات. ادعى النبوة وقال بأن الذي أرسله بالنبوة هو الإمام الهادي، على أساس أن الإمام الهادي من وجهة نظره هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما جاء زمن الغيبة تغير المشهد كما ألمحت قبل قليل. ادعى في زمن الغيبة أنه باب ونائب عن الإمام المهدي، الإمام العسكري، يعني الإمام العسكري كأنما يلوح منه أنه يعني كأنما لم يتوفى الإمام العسكري، أو كأن الإمام العسكري هو على صلة به في مكان ما، فهو باب الإمام العسكري أو هو نائب الإمام العسكري. شوف هنا نلاحظ كيف أن حركات الغلو بدأت تندمج في حركات البابية وادعاء النيابة والسفارة وما شابه ذلك. وقيل أنه ادعاؤه للنيابة وللبابية لم يكن عن الإمام العسكري، عن الإمام المهدي، يعني ادعى أنني أنا سفير الإمام المهدي، أنا باب الإمام المهدي، أنا نائب الإمام. ونحن نعرف في تلك الفترة، يعني فترة ما بين 260 للهجرة إلى يعني 330 للهجرة تقريبا، هي فترة غزارة هائلة في ادعاءات البابية، النيابة، السفارة، الوكالة، ما شئت فقل من هذه الأنواع من العلاقة بين الإمام المهدي وبين شخص معين، وذلك الشخص له علاقة بالناس من جهة أخرى. فهنا اندمج شخصيات بعض الغلاة اندمجت في سياق ادعاء النيابة أو ادعاء البابية عن الإمام المهدي. أي وينسب إليها أيضا قول بالتناسخ، وهي الفكرة التي وجدناها عند كثير من الغلاة. الفكرة الأخرى التي تنسب إلى النميري أنه كان يقول بالإباحية، ورأينا هذا يتكرر مع بعض حركات الغلو. والغريب أنه كان يعني عندنا في الفقه الإسلامي كما أنتم يعني مطلعون، في الفقه الإسلامي عندنا اللواط، هناك بعض الفقهاء يميز بين عقوبة اللائط وعقوبة الملوط به، فيعتبر أن عقوبة اللائط أخف من عقوبة الملوط به، باعتبار أن اللائط لا يقوم بفعل خارج الطبيعة بقدر ما يفعله الملوط به. وهناك كلام في الفقه حول تمييز ما بين العقوبتين، يمكن مراجعته هناك. لكن الشيء اللافت للنظر أن ما ينسب إلى محمد بن نصير الفهري أنه كان يعتبر أن الملوط به خير من اللائط، وكان ينظر إلى الملوط به على أنه أكثر تواضعا، يعني هكذا أنه أكثر تواضعا، وبالتالي يجب أن يقدر أخلاقيا. إلى هذا الحد يعني بلغت تعاطيه كما تنسب الكتب في تناول موضوع الإباحية. النصيريون أو العلويون، لا أريد أن أدخل في موضوعهم، هو موضوع يعني قائم بنفسه يمكن أن يستغرق يعني حلقة كاملة. النصيريون أو ما يسمى اليوم بالعلويين في بلاد الشام وتركيا يعتبرون أن محمد بن نصير هو باب الإمام العسكري، وأحد أكبر رموزهم عبر التاريخ، رموزهم الفكرية عبر التاريخ، هو الحسين بن حمدان الخصيبي أو الحضيني على الاختلاف في تلفظ اسمه. وهذا شخص يعني لديه كتاب، هذا الكتاب موجود إلى الآن ومتداول في الوسط الإمامي أيضا، هو كتاب الهداية الكبرى للخصيبي. النجاشي ابن الغضائر يعتبروه شخص فاسد المذهب، الحسين بن حمدان. إذن في علاقة ما بين النصيرية المعاصرة أو العلوية المعاصرة وما بين المذهب النميرية، من زاوية أنهم يعتبرون أن هذا الرجل هو باب الإمام العسكري، ومن خلاله ينشأ المذهب في هذا السياق. طبعا بالمناسبة هناك دراسات عديدة ظهرت خلال 30 سنة، 40 سنة الأخيرة في أوساط الحوزات العلمية عند بعض العلماء المهتمين بدراسة التراث والكتب والمصنفات القديمة، تعتبر أن بعض الكتب اللي هي متداولة اليوم في الوسط الإمامي هي لشخصيات محسوبة على النصيريين، المذهب النصيري، وبالتالي أو النصيري، وبالتالي يعتبرون ذلك مشكلة. مثلا على سبيل المثال كتاب الهداية الكبرى، قالوا هذا للمذهب النصيري، أو على سبيل المثال كتاب تحف العقول اللي هو مشهور شهرة عظيمة وتستند يعني تذكر رواياته إلى اليوم في الكتب الفقهية والاستدلالات الفقهية، وإن كان يحكمون عليه عادة بالإرسال، لكن بعض العلماء يأخذ به. هناك بعض الدراسات التي تعتبر أن هذا الرجل كان يعيش في تلك المناطق التي كان فيها العلويون، وبالتالي هو واحد من رموزهم أو على الأقل متأثر بفضائهم. فما زالت القضية تدرس في هذا السياق هنا. طبعا هناك من يدعي أن النصيرية لا ترجع إلى محمد بن نصير هذا الذي نتكلم عنه هنا، وإنما هي مذهب آخر يعني ظهر فيما بعد. وتعرفون أن هذا المذهب يلفه الكثير من الغموض، ولا أريد أن أدخل في الحديث عنه لأنه في كثير من الكلام يمكن أن يتحدث به هنا. أكتفي بهذا القدر عن فرقة النميرية لأذهب إلى فرقة الشلمغانية. فرقة الشلمغانية أكثر يعني ضجيجها التاريخي في الوسط الإمامي ربما يكون في بعض زواياها أكثر من ضجيج فرقة النميرية. الشلمغانية هي فرقة تتبع شخص اسمه أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر. هذا الرجل كان من أصحاب الإمام العسكري، كان من أكابر علماء الشيعة الصالحين، شخصية لها يعني مكانة كبيرة جدا. وبيوت الشيعة كانت مليئة بكتب هذا الرجل، بيوت الشيعة كانت مليئة بكتب هذا الرجل، وعنده كتاب كان معروف، يعني ما من شيعي إلا وعنده هذا الكتاب في تلك الفترة، وهو كتاب التكليف. وبعض العلماء اليوم، بعض العلماء يعني الفقهاء اليوم يعتبرون أن كتاب التكليف يمكن أن يكون هو نفسه كتاب الفقه الرضوي الموجود اليوم المنشور في أوساطنا. وأن العلماء قالوا بأن كتاب التكليف ليس فيه أي مشكلة باستثناء بعض الروايات التي كذب بها الشلمغاني على الإمام، كما ورد في بعض المنقولات التاريخية عن النوبختي وغيره. فشخصية، نحن نتكلم عن شخصية كبيرة جدا في الوسط الإمامي، مرضي عنها من أصحاب الخواص الإمام العسكري إذا شئنا أن نعبر، وله كتب جميع الشيعة يتناولونها في بيوتهم. الذي حدث معه أنه بعد وفاة الإمام العسكري حدثت لديه انقلابات، وأنا الآن سأذكر الرواية الشيعية الإمامية حوله، لأنه لا ندري ما هي رواية أنصاره حوله، لكن ما نملكه اليوم من معلومات عنه هو رواية الشيعة الإمامية حول هذا الشخص. قالوا بأن هذا الشخص رغب أن يكون هو السفير عن الإمام المهدي في عصر الغيبة الصغرى، وانزعج كثيرا في بعض المرويات أنه يعني فعل ذلك عن حسد للحسين بن روح النوبختي. فلماذا لم تكن النيابة له؟ لماذا كانت لغيره؟ على أي حال أدى به ذلك شيئا فشيئا إلى أن يتحول إلى شخص آخر، ويتجه اتجاها مغاليا، وينفصل تماما عن الفضاء الشيعي. وقد صدرت فيه روايات تلعنه، صدرت فيه روايات تحذر الشيعة منه. النوبختي قال فيه مواقف لعن وتحذير، وتوقيعات التي نقلها النوبختي أيضا عن الإمام المهدي تضمنت أيضا توقيعات تحذيرية ولعن وما شابه ذلك في حقه. طيب، شخص كان بهذه المثابة العلمية، بهذا الثقل العلمي في الوسط الإمامي، ينتقل ليصبح مغاليا على 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 مستوى عال، ما هي الأفكار التي يعني طرحها؟ مثلا على سبيل المثال، روح الله حلت في آدم وبقيت تنتقل بين الأنبياء ثم الأئمة، ثم وصلت إلى الإمام العسكري عليه السلام، ثم دخلت في جسد الشلمغاني. لا ندري هل هو الذي قال ذلك أم بعض أنصاره. على أي حال، هذا من الأفكار التي تنسب إلى الشلمغانية. مثلا الحسن والحسين، وهذه فكرة غريبة جدا، يعني لم نكد نسمع أحد يقول هذه الفكرة. قال مثلا الحسن والحسين ليسا أولاد علي بن أبي طالب. يعني أولاد من إذن هؤلاء؟ لماذا ليسوا أولاد علي بن أبي طالب؟ يقول لأن الله لم يلد ولم يولد، وبالتالي لا معنى لأن يكون هؤلاء هم أولاد الإمام علي بن أبي طالب. وهذا يشي بأنه كان يعتقد بألوهية الإمام علي عليه السلام. فكرة أخرى أيضا نجدها هنا، وهو أنه كما ينسب إليه يتهم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتهم النبي موسى عليه الصلاة والسلام بأنهما مارسا فعل الخيانة. لا، إلى أي حد يذهب في تفسير الخيانة؟ كيف الخيانة؟ قال خان هارون، موسى خان هارون، ومحمد خان عليا. هلا ما معنى خان؟ ليس واضح كثير من خلال المنقول عن الشلمغانيين ماذا يقصدون من الخيانة هنا. ربما أقول هذا التحليل من عندي، ربما يقصدون أنه وقعت الخيانة، سرقا منهما النبوة، لا ندري. أو ربما يكون المقصود أنهما لم يقوما بتحكيم أمر إمامتهما بالشكل المناسب فقصرا في هذا الأمر، لا ندري. لكن هكذا المنسوب إليهم في الكتب التاريخية والحديثية وفي الكتب الكلامية. هذا على المستوى الفكر العقائدي، اعتقاد بالحلول، اعتقاد بألوهية الإمام علي، اعتقاد بخيانة محمد وموسى عليهما أفضل الصلاة والسلام. أما على المستوى السلوكي، الاعتقاد بالإباحية. مجددا نرجع ونجد الإباحية ظاهرة هنا، وبخاصة التركيز على اللواط. لا ندري ما السبب في دائما يكون التركيز في وسط الغلاة على نفس هذه الفكرة. لكن لفت نظري شيء ينسب إلى ابن أبي العزاقر وينسب إلى الشلمغانيين بشكل عام، وهذا يشبه يعني بعض الأفكار الحداثية التي تطرح اليوم ولعلها من أقدم الأفكار الحداثية تاريخيا. قال أن التشريعات التي نزلت في القرآن والسنة النبوية هي تشريعات تاريخية. هو لم يعبر تاريخي، هذا تعبيرنا اليوم، لكن هو قال هذا النمط من التشريعات هو جاء فقط للعرب الأجلاف القساة في ذلك الزمان، أما وقد تغير الأمر لم يعد معنا لأن نتكلم عن تلك التشريعات. وهذا يذكرنا بالفكرة التي تقول بأن طرحها بعضهم بالمناسبة، والتي تقول بأن قساوة الحدود والتعزيرات والقصاص والديات الموجودة في الشريعة الإسلامية، يعني قساوة نظام الجزائي والجنائي في الشريعة الإسلامية، مرجعه إلى الطبيعة القاسية للعرب في ذلك الزمان. يعني بمعنى هذا العربي إذا أنت تقول له مثلا عقوبتك أن مثلا نضربك كفا، يعني نصفعك على وجهك مرتين ثلاثة، يقول لك أهلا وسهلا بك، ليس شيئا. فيجب أن تعطيه عقوبة قاسية جدا تتناسب مع طبيعة القساوة التي كان يعيشها حتى يشعر بأن هناك عقوبة. وإذا أعطيته عقوبات من النوع الناعم لا 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 ينفعه ذلك، لا يغير في أمره ذلك شيئا. فكأن الشلمغانيين كانوا يعتقدون بانتهاء عصر التشريعات، ولذلك كانوا يحللون المحرمات. ليس هذه المرة انطلاقا من أن معرفة الإمام كافية عن يعني معرفة الأصول كافية عن الفروع، وإنما انطلاق من نوع من التاريخانية بحسب الاصطلاح الحديث، وهذا شيء يعني لافت للنظر في تلك الفترة في الوسط الإمامي. على أي حال، فرقة الشلمغانية هذه انتهى أمرها، أو يعني تلقت ضربتها القاضية عندما أصدر الخليفة العباسي الراضي بالله أمرا باعتقال محمد بن علي الشلمغاني. تم اعتقاله، أعدم على روايتين تاريخيتين، إما 322 للهجرة أو 323 للهجرة، ثم أحرق جسده ورمي رفات الجسد في نهر دجلة كما يعني تقول المرويات التاريخية. هذه فرقتين، نميرية والشلمغانية، أبرز الفرق المحسوبة على الغلاة والتي ظهرت في القرنين الثالث والرابع الهجريين. أما إذا انتقلت لأعطي أيضا مثالين لأبرز الفرق السياسية المحسوبة على الغلاة، فيهمني أن أتحدث قليلا أيضا باختصار شديد بما يسمح به الوقت عن البابكية والقرامطة. أما الفرقة الأولى التي هي البابكية، أو يطلق عليها الخرمية أو الخرمدينية أو المحمرة أيضا، هذه كلها أسماءهم، فهي جماعة ظهرت في منطقة أذربيجان، أعني هنا أذربيجان التي هي في غرب إيران، ظهرت في أذربيجان بقيادة شخص اسمه بابك خرمدين أو بابك الخرمي. خرم كما تعرفون باللغة الفارسية يعني الطبيعة الخضراء الطرية الجميلة، فكأنما هذا يعني ما قدمه من شريعة ومن دين لأنصاره، هو يعني ربما يكون يعكس نوع من الدين الجميل اللطيف ربما. ولماذا سميوا بالمحمرة؟ لأنهم كانوا يلبسون ملابس حمراء، هذا كان يعني نوع لباسهم هو اللباس الأحمر، وبالتالي أطلق عليهم بالمحمرة. وسميوا بالبابكية نسبة إلى زعيمهم بابك خرمدين، الذي يعني أطلق ثورته في منطقة أذربيجان في فترة المأمون العباسي. هم خرجوا عام 201 للهجرة في زمن المأمون، وبالفعل رغم يعني مدى القوة التي كان يتمتع بها المأمون، لأنه عجز عن إنهاء حركته، استمرت حركتهم ودولتهم من سنة 201 إلى 222 أو 223، حيث تم يعني أسرهم وقتلوا. طبعا ليس يعني على يد المأمون، المأمون أوصى بعد أن يقتلوا، يعني اعتبر أن هذه الحركة تهدد الإسلام وتمثل خطر على الإسلام، فأي خليفة يأتي بعدي عليه يعتبرها من أولوياته السياسية تصفية هذه الحركة، لأنها تشكل فعلا خطرا على الدولة وبحسب ما نقل عنه خطر على الإسلام. الطبري مثلا يقول بأن الخرمدينية أو البابكية قتلوا 255 ألف مسلم، وأن دولتهم امتدت من غرب إيران في أذربيجان وصولا إلى مازندران، يعني في الجهة الأخرى لبحر قزوين، ما نسميه نحن بحر قزوين أو بحر الخزر، ونزولا إلى إصفهان. فأنت تتصور معي هذا الحجم من امتداد الدولة من أقصى الغرب الإيراني، ماخذا الطرف الشمالي وصولا إلى مازندران وبلاد الديلم، ونزولا إلى إصفهان. فنحن نتكلم عن دولة كبيرة وامتدت ما يقرب من 20 عاما، وبسطت نفوذها، وعجزت الدولة المركزية عن أن تقوم بتصفيتها هنا. طبعا الشعار الذي طرحوه يعني مندمج بعدة عناوين: الثأر لمقتل أبي مسلم الخراساني من جهة، والرغبة بالاستقلال عن الخلافة المركزية. وهناك من يتحدث عن أنه كانت لديهم ميول قومية، الفكرة بالأصل هي عبارة عن نوع من الميول القومية التي تجلت في نوع من العقائد الجديدة التي أرادوا من خلالها أن ينفصلوا عن يعني الإسلام الرسمي الذي كان مطروحاً في تلك الفترة. ينسب إلى هؤلاء أن عقائدهم كانت مزيج من المزدكية والغلو، يعني مزيج من بعض العقائد الإيرانية القديمة والغلو، مثلا القول بالحلول، القول بالتناسخ، القول بالرجعة، الاعتقاد بأصلي النور والظلمة مثلا. وهذا من هذا غريب، أن الوحي لم ينقطع، النبوة لم تنقطع، ما زالت مستمرة. وعلى المستوى العملي، على مستوى ربما إدارة السلطة، كانوا يعتقدون بالاشتراك في المال والنساء. أنا لعلني أشرت سابقا، إذا لم تخني الذاكرة، أن بعض حركات الغلو أو ما يحسب على حركات الغلو بشكل من الأشكال كانت موجودة بينهم فكرة الاشتراكية. ولذلك بعض الذين يبحثون في تاريخ الاشتراكية على الصعيد الإسلامي كانوا يعتقدون بأن القرامطة، وبعضهم قبل القرامطة، هم أول نسخة اشتراكية ظهرت في التاريخ الإسلامي. فالاشتراك في المال، اشتراك في النساء، لا توجد ملكية، أشبه بالملكيات الفردية، محدودة جداً. فلاحظوا، نحن نتكلم عن البابكية اللي يتكلمون عن اشتراك في المال والنساء. الاشتراك في المال يعني ما في أحد يملك ملكية خاصة كبيرة، وبالتالي كل الأموال الموجودة في جيوب الجميع هي مشتركات ترجع للجميع. فنوع من الاشتراكية في تلك الفترات الأولى هذا يلفت النظر. ووجدنا سابقا أيضا نماذج في القرن الثاني لكن على شكل مبسط، وهنا أيضا نجد دولة يبدو أنها ربما كانت تعمل بنوع من الاشتراكية في مجال تداولها الاقتصاد وتعاملها الاقتصاد. إذن هذه الفرقة مزيج من عقائد خارج السياق الإسلامي، مزيج من النزعات القومية، قوة سياسية يعني ليست سهلة، وامتدت لزمن ليس بسيطا. أنا لا أتكلم عن أزمنة محدودة وإنما أزمنة طويلة نسبيا. الفرقة الثانية التي أود أن أختم بها القرامطة. طبعا تعرفون القرامطة هم جماعة أطلقها حمدان بن الأشعث الأهوازي من منطقة الأهواز في جنوب شرق إيران الآن. فحمدان بن الأشعث هو ملقب بقرمط، وبعضهم يعني باعتبار الوسط الفارسي قرمط ويه. قرمط هو الشخص الذي يسير بخطى يعني صغيرة، يعني خطواته وهو يمشي صغيرة وليست يعني مفتوحة، فيعبر عنه بالقرمط. فكان هكذا، فأطلق على جماعته كما تقول الكتب التاريخية القرامطة. في الحقيقة هذه الفرقة هي في الأصل جماعة داخل الإسماعيلية، لكنهم انشعبوا عن الإسماعيلية عندما رفضوا إمامة عبيد الله المهدي في مصر. يشتركون مع الإسماعيلية في مجموعة من الأفكار، لكنهم انفصلوا عنهم عندما يعني أعلن عبيد الله المهدي إمامته، فقالوا لا، ليس هو الإمام، وبالتالي نحن يعني ننفصل تماما عن فرقتكم، وأسسوا لأنفسهم جماعتهم الخاصة. وكانت بداياتهم في أواسط القرن الثالث الهجري، الأواسط تقريبا، نتكلم عن 250 قبيل بعيدة في هذا الحد. الموقع المركزي للقرامطة كان البحرين. عندما أقول البحرين لا أقصد البحرين اليوم. البحرين اليوم قديما كما نعرف جميعا تسمى جزيرة أوال، والبحرين قديما هي أكبر من ذلك، تمتد من البصرة، الكويت، الأحساء، القطيف، البحرين اليوم، قطر، هذه كلها هي البحرين في الإصطلاح الغربي. ما نقول علماء البحرين في التعابير القديمة، فنحن نتكلم عن مساحة كبيرة جدا في تلك الفترة. تحول الاسم، يعني تغير اسم البحرين الكبير إلى البحرين اللي هي جزيرة أوال على يد البرتغاليين في الحقيقة في القرن السادس عشر، وإلا بالأصل البحرين مساحتها أوسع. فهؤلاء تمركزهم الأساسي كان في منطقة البحرين وبخاصة في الأحساء. هناك أسسوا دولة قوية جدا، معارضة للعباسيين من جهة، ومعارضة أيضا للإسماعيليين في الفاطميين في مصر. طيب لماذا، وساندتهم في ذلك قبائل العرب. ما السبب في ذلك؟ تاريخيا الدولة الأموية تختلف في سياستها مع القبائل العربية عن الدولة العباسية. الدولة الأموية بنت سلطتها على القبائل العربية، أتت بالقبائل، أعطتهم ما يريدون، منحتهم نفوذا في المناطق المختلفة من أرجاء العالم الإسلامي وأغدقت عليهم. فكان وضع العلاقة ما بين الدولة الأموية والقبائل العربية كان ممتاز. ما كانت تثور القبائل العربية على الأمويين إلا ضمن نزاعات دينية معينة، بخلاف الوضع في الفترة العباسية. في الفترة العباسية لا، تحول الوضع، صار هناك إهمال للقبائل العربية الموجودة في على امتداد الجزيرة العربية، وبالتالي بدأت هناك حالة من النقمة في وسط القبائل العربية باتجاه الدولة المركزية التي هي الدولة العباسية. فلذلك تعاطف مع القرامطة عدد كبير من القبائل، وبالتالي شكلوا تحالف، وفعلا تأسست بسرعة دولة القرامطة. لكن حسب ما يرصد التاريخ، دائما نقول كل هذه المعلومات لا نريد أن ننفيها، لكن كل هذه المعلومات لا يستعجلن أحد في الأخذ بما في كتب التاريخ. كتب التاريخ مليئة بالشيء ونقيضه، مليئة بمشاكل، مليئة بثغرات، مليئة بنواقص، لكن الصورة الموجودة، أنا فقط أنقل الصورة بشكل يعني متناغم، الصورة الموجودة أن دولتهم كانت تقوم على المجازر البشرية، شيء ما يشبه بعض الحركات الإسلامية الإرهابية في عصرنا. يعني هذه سياستهم، اتخاذ سياسة الرعب عبر المجازر البشرية، قتلهم أهل الكوفة، غزو الكوفة وأحدثوا مجزرة في الكوفة. في عام 317 هاجموا مكة المكرمة، أخذوا يعني الحجيج كانوا في مكة وفي أطراف الحرم، في الحرم يعني الحرم الحرام، وفجأة فوجئوا بآلاف من المقاتلين يحاصرون كل منطقة الحرم. اندهش الحجيج، هاجموا الحجيج، ارتكبوا مجزرة بالحجيج، ملأوا بئر زمزم بجثث القتلى الحجيج، وأخذوا الحجر الأسود الذي قيل أنه انشطر إلى شطرين معهم، أخذوه من الكعبة التي قالوا بأن حجكم إياها وعبادة أصنام، ونقلوه إلى منطقة الأحساء ليتم تعطيل الحج ما يقرب من 22 سنة أو شبه معطل 22 سنة، يعني من سنة 317 إلى 339. هناك تم استرجاع الحجر بضمن صيغة توافقية، تهديد شديد من الخليفة الفاطمي سنة 339، وإغراءات مالية من العباسيين، تم التوافق على أن يتم إعادة الحجر الأسود. كان هناك قصة لكيفية عودة الحجر الأسود إلى مكانه في الكعبة المشرفة. دولتهم استمرت، أن نتكلم الآن عن دولة ضخمة 100 عام، ثم تدريجيا بدأت بالتقلص إلى أن زالت بعد حوالي 170 سنة من بداية تأسيسها. طيب، هذه الفرقة لعلها إذا حسبناها حقا على الغلاة كما تصنف هكذا، فنحن نتكلم عن أقوى دولة للغلاة عرفها التاريخ، يعني أقوى دولة على الإطلاق عرفها التاريخ. عمرها من حيث العمر، من حيث الامتداد، من حيث القدرة والبطش والشدة، ليس أمرا بسيطا. وهناك قصة طويلة للأسباب التي أدت إلى انهيار هذه الدولة وماذا حدث في نهايتها. طيب، ما هي أفكار هؤلاء؟ أبرز أفكارهم لنرى هل هي فعلا فرقة مغالية كما تصنف تراثيا. أبرز أفكارهم إمامة السبعة بعد النبي، يعني لذلك يركزون كثير على رقم سبعة، رقم سبعة ورقم رقم مقدس. تعرفون أن موضوع الأرقام موضوع مهم جدا في عند بعض الفرق أيضا. هم يعتقدون بإمامة الإمام علي وصول الإمام الصادق، طيب هؤلاء الأئمة عليهم السلام ستة، ثم مباشرة يذهبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، يعني محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الذي يعتبرونه رسولا، يعتبرونه إماما، ويعتبرونه قائما، ومعنى قائم عندهم يعني الذي يأتي بدين جديد. وبهذه الطريقة تشكل الوعي الاعتقادي عندهم. طيب، هذا لا يصنفهم ضمن ضمن الغلاة. الشيء الآخر الذي يبتدئ يجعلنا نحس أنهم ضمن الغلاة هو أمرين. الأمر الأول، اعتقادهم بأن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار مأموما بعد أن كان إماما بمجرد أن نصب علي بن أبي طالب في الغدير، يعني بمجرد التنصيب الآن هناك فعلية لإمامة الإمام علي، مش أن إمامة الإمام علي معلقة يعني موقوفة يعني موقوفة على شيء ما، لا لا، الآن صار الإمام علي هو الإمام خلاص، إذن رسول الله صار مأموما. وبالتالي هذه فكرة يمكن أن ارتقى بالإمام علي ليجعله فوق النبي في ظرف حياة النبي. والأمر الآخر الذي ينسب إليهم ويصنفهم ضمن دائرة الغلاة هو اعتقادهم أن الله القائم أعطاه الله جنة آدم، ومعنى أن الله أعطى القائم الإمام القائم جنة آدم هو أنه حلل المحرمات، يعني الجنة التي لآدم اللي كان يحل له فيها كل شيء تلك الجنة أعطيت للقائم، وبالتالي معنى ذلك هذا كناية أو تعبير آخر عن المحرمات قد سقطت. فنحن الآن أمام نمط من الغلو السلوكي اللي هو تحليل المحرمات كما سنشير. إذا ما في شيء عندهم حول تأليه، ما في شيء حول ادعاء نبوة، ما في شيء حول حلول، ما في شيء واضح حول تناسخ. كل ما عندنا فكرة اعتقادية مع تحليل مع الإباحية اللي هي كانت رمز الحركات المغالية، فكرة اعتقادية تتكلم عن مأمومية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفكرة ثانية وهي عبارة عن تحليل المحرمات بعلاقة بين الله وبين الإمام. هذا العطاء الإلهي للإمام تحول إلى تحليل المحرمات، وبالتالي سقطت هذه المحرمات. هذا أقصى شيء تقريبا يمكن أن يجعلنا نصنف القرامطة أو نقبل بتصنيف القرامطة ضمن فرق الغلاة كما يفعل سائر الباحثين في هذا السياق، ولهذا أنا ذكرت يعني أردت أن أذكرهم هنا. طبعا بالمناسبة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم ومن بعدهم أيضا العلماء الإمامية في تلك الفترة يعني الصاخبة كتبوا مؤلفات في الرد على القرامطة، يعني وهذا يدل على حساسية الموقف أيضا بين الإمامية وبين الشيعة وبين القرامطة. مثلا الفضل بن شاذان لديه كتاب الرد على القرامطة والباطنية، علي بن أبي سهل القزويني المتوفى بعد 350 للهجرة لديه كتاب الرد على القرامطة، الشيخ الكليني الشيخ محمد بن يعقوب الكليني 328 أو 329 للهجرة توفي أيضا لديه كتاب لكنه مفقود الآن ليس موجود بين أيدينا، لكن ذكر في كتب الفهارس له كتاب تحت عنوان الرد على القرامطة. إذن هذا أيضا يعطيك إشارة إلى الموقف الإمامي من ظاهرة القرامطة، كما هو الموقف الإمامي من سائر حركات الغلو التي رأيناها في مصنفات الإمامية أصحاب الأئمة ومواقف الأئمة أنفسهم. أكتفي بهذا القدر لأختم بموضوع يعني لا أريد أن أطيل في تلك، لأنني أفضل أن نتحدث عن هذه الفكرة في ختام هذه السلسلة المتواضعة، وهو تصنيف الغلاة. بعد أن تحدثنا عن الغلاة في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث، في القرن الرابع، الحركات الدينية التي قدموها، الحركات السياسية التي قدموها، علاقتهم بالآخرين، أفكارهم، أنماطهم، إذا حللنا هذا المشهد برمته نجد أنفسنا أمام ظاهرتين كبيرتين في تاريخ الغلو، وهاتان الظاهرتان تسببتا في جدل في الوسط الإمامي في كيفية فهم الغلو والموقف من الغلو. الظاهرة الأولى هي ظاهرة اعتقادية تتمثل في مجموعة من المفاهيم التي كان يعتقد بها الغلاة، هنا تجد الحلول، تجد التناسخ، تجد التأليه، تجد ادعاء النبوة لغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السلسلة. لكن على الخط الآخر هناك معلم من معالم الغلاة تاريخيا هو الظاهرة الثانية، هي الظاهرة السلوكية المتمثلة بإسقاط المحرمات، الإباحية شبه المطلقة. وهذه الإباحية أو هذا الإسقاط يرجع عندهم عادة إلى فكرة أن المعرفة مقدمة على العمل. في يعني هل المعرفة مقدمة على العمل؟ يعني أن معرفة الإمام هي طريق النجاة، العمل ليس مهما، معرفة الإمام يمكنها أن تجبر مشاكلك في العمل فلا تقلق من حلال وحرام وواجب ومستحب إلى آخره. فإذا نحن أمام ظاهرتين كبيرتين ونحن نحلل الغلو، ظاهرة الاعتقادات وهي ظاهرة ذهنية فلنقول، وظاهرة إسقاط المحرمات اللي هي عبارة عن ظاهرة سلوكية. لاحظوا لكي أشرح هذه الفكرة، لاحظوا العلامة المجلسي في الجزء 25 من البحار وهو يشرح المعنى الاصطلاحي ماذا يقول. يقول اعلم أن الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام إنما يكون بالقول يبدأ بماذا؟ يبدأ بالجانب الاعتقادي، بألوهيتهم هذا كلامهم، أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية فهم معبودون، أو في الخلق والرزق هم شركاء لله في الخلق والرزق، أو أن الله تعالى حل فيهم، أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، أو بالقول في الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواحهم بعضهم إلى بعض. هذه كلها قول، كل قول اعتقادات، الجانب الاعتقادي الذي يظهر فيه الغلو، أو الآن القول، هذا القول الذي هو يعكس جانب سلوكي، أو القول بأن معرفتهم معرفة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. فإذا نحن أمام شيء ذهني، ممكن يكون إنسان متدين لكن يعتقد بالعقائد الأولى، لكن لما يأخذ الفكرة الأخيرة سيتحول إلى شخص متحرر من جميع الالتزامات الدينية والأخلاقية. ويعلق هنا العلامة المجلس ويقول: والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. ويعلق يقول: وقد عرفت أن الأئمة عليهم السلام تبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك، إذا شفت رواية هنا أو هناك فيها شيء، فيها رائحة واحدة من هذه الأفكار التي رأيناها، إذا قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مؤولة علينا أن نؤولها، لا يمكن أن نأخذ بها هكذا، أو هي من مفتريات الغلاة. هنا العلامة المجلسي، هنا ما أريد أن أحلل، العلامة المجلسي يقول: بعض المتكلمين الشيعة، بعض المحدثين أخطأ عندما وسع دائرة الغلو. هذه هي دائرة الغلو، سلسلة من الاعتقادات حددها المجلسي، وفكرة تحرر من الالتزامات الشرعية انطلاقا من كفاية المعرفة وعدم ضرورة العمل، هذه إشكالية العلاقة بين المعرفة والعمل. يقول: بعض العلماء تصور أن بعض الناس غلاة انطلاقا من أنهم يرون معاجز الأئمة، فكل شخص صار عندهم يروي غرائب، يروي معاجز، إذن هذا عليه إشارات الغلو. الإعلام المجلسي ماذا يريد هنا؟ يريد أن ينتقد مدرسة قم التي كانت موجودة في القرن الثالث والرابع، والذي كان ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق من أعلام مدرسة قم، وقبلهما كان أحمد بن محمد بن الحسن الأشعري من أعلام مدرسة قم. يريد أن يقول: ما حصل مع مدرسة قم هو أنه قد وقع خطأ تاريخي هنا، حدود الغلو هو ما شرحته لكم، أما التوسع في حدود الغلو لإنكار معجزاتهم، أو إن أي شخص يروي معجزات وكرامات لهم مباشرة نقول هذا غلو، أو أنه الغلو هو نفي السهو عن النبي. لاحظوا، هو يقول هكذا العلامة المجلسي في يعني بعد هذا المقطع، يقول: هذا توسع في معنى الغلو وخطأ. إذن نحن الآن أمام ماذا؟ أمام تعريفين للغلو، تعريف بالحد الأضيق اللي هو مجموعة من الاعتقادات مع الموضوع السلوكي، وتعريف بدأ يتوسع مع مدرسة قم اللي هي كانت مدرسة معروفة بتشددها في أمر الحديث ونقدها للحديث، وهذا التوسع يرفضه المجلسي، يقول هذا خطأ، ليس كل رفع للأئمة إذن هذا معناه غلو. وهنا يستشهد بتعبير: لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا، يقول هذه رواية، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب إلى آخر الحديث. إذن يقول في خطأ هنا، في مسافة فاصلة أخطأت فيها مدرسة إمامية من مدارس المتقدمين، والتبس الأمر عليهم في هذا الموضوع. هذا كلام المجلسي. إذن انتبهوا إلى كيفية مقاربة العلامة المجلسي للموضوع. لكن في المقابل، إذن بعيدا عن مقاربة العلامة المجلسي، أنا عندي صار الآن مجموعة اعتقادات وعندي مجموعة من السلوكيات. بعض العلماء الإمامية قالوا بأنه عندما كان المتقدمون يتكلمون عن الغلو وينتقدون الغلاة، يعني مدرسة قم لما كانت تتحفظ على الغلاة كانت تقصد الغلاة بالمعنى السلوكي، لا الغلاة بالمعنى الاعتقادي. الغلاة بالمعنى الاعتقادي هذه عقائد لديهم باطلة، هذه العقائد ما نتكلم عنها، لكن الذين كانوا عندما كان يرفض حديثهم، عندما كانوا ينبذون، عندما كان يتم التعامل معهم بإقصاء، هؤلاء ليسوا الغلاة الاعتقاديون. أو الاعتقاديين. هؤلاء الغلاة سلوكيين إذا صح التعبير. ومن هؤلاء الذين يعتقدون بهذه الفكرة المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه. إذن عندما كانوا يرمون شخصا بالغلو وينبذونه ويحذرون الناس من رواياته، ما كانوا يقصدون شخص متدين صالح لكن عنده أفكار خطأ، يؤله، يقول بالتناسخ، يقول لا 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 لا، ليس هذا. مدرسة قم، المدارس النقدية للغلو بين الشيعة الإمامية في القرون الأولى، حذرها كان من الغلو السلوكي، لأن الغلو السلوكي يؤدي إلى إسقاط المحرمات. إسقاط المحرمات يعني اكذب ما شئت، خذ راحتك بالكذب. الكذب هذا لم يعد حراما، لأن المعرفة الإمام تكفي عن العمل. لذلك يعلق التستري على كلام المجلس، يقول له: من من الشيعة ينكر معجزات الأئمة؟ أنت تقول بعضهم أخطأ وبالغ، وتصور أن كل رواية في معاجز الأئمة على أساسه يتهمون شخص بالغلو. يقول: كون الأئمة لديهم معاجز من ضروريات مذهب الإمامية، ما أحد مناقش في هذا، ولا مدرسة قم تناقش في هذا. مدرسة قم كان تشددها في الغلاة الذين لديهم غلو سلوكي. لاحظ على سبيل المثال، شوف بعض الروايات. مثلا أحمد بن الحسين الغضائري يروي عن الحسن بن محمد بن بندار القمي قال: سمعت مشايخي يقولون إن محمد بن أورمة، هذا شخص من المتهمين بالغلو، محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه، أو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه. أشاعرة، ليس الأشاعرة مقابل المعتزلة، يعني المراد الأشعريين الذين كانوا يسكنون في قوم، القبيلة الأشاعرة يعني الذين كانوا يسكنون في قوم. لاحظ، محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه، أو بعث إليه الأشاعرة أحدا يعني ليقتلوه، فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عدة. لاحظوا أن الرجل بيصلي الليل، فتوقفوا عن اعتقادهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن فكرة الغلو عندهم كانت فكرة سلوكية، لما اكتشفوا أنه يصلي إذن هذا ليس هو الذي هو مقصودنا. حساسيتنا ليس من الذي عنده فكرة خاطئة، هذا نناقشه، حساسيتنا من الذي لديه سلوك خاطئ قائم على نظرية تقدم المعرفة على العمل. ابن طاووس في فلاح السائل ينقل عن الحسين بن أحمد المالكي يقول: قلت لأحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. محمد بن سنان واحد من الذين اتهموا بالغلو، فماذا علق الكرخي؟ فقال: معاذ الله، هو والله علمني الطهور. طيب لماذا قال هو والله علمني الطهور؟ يعني بمعنى ذلك أن محمد بن سنان رجل متشرع، رجل متدين، هو علمني الصلاة والصوم، كيف تقول عنه أنه مغالب؟ إذن المركوز في الأذهان أن الغلو الذي كان محطاً للنظر أكثر ليس الغلو الاعتقادي في القرن الثالث والرابع، وإنما التركيز أكثر على الغلو السلوكي. رواية أخرى، الكشي يذكر جماعة منهم علي بن عبد الله بن مروان، يقول: سأل العياشي عنهم فقال: وأما علي بن عبد الله بن مروان فإن القوم، يعني الغلاة، تمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاة. يعني أنت سألتني أنت فلان مغال، فأقول لك المعيار في الغلو هو الصلاة، أنا ما شفته ولا مرة جاي يصلي هذا وقت الصلاة، ولا مرة رأيناه يصلي. إذن هذا فيه رائحة الغلو. إلى غير ذلك من الموارد العديدة. مثلا نشوف الصدوق في رواية عن خلف بن حماد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله قال: ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي وإن كان يقول بقولك. طيب شو معنى يقول بقوله؟ كيف هو غالي اعتقادا ويقول بقوله؟ قولي غير قوله، يعني الغالي بمعنى في السلوك، وإن كان يعتقد باعتقاداتك لا يؤله. على هذا الأساس تم تصور أن النقد الذي وجهه الإمامية أكثر في كتبهم، يعني في الموروث الموجود بين أيدينا، عندما كانوا يرفضون شخصا، يطردون شخصا من قم، عندما كانوا يسقطون أحاديثه عن الاعتبار انطلاقا من الغلو، كانوا يركزون أكثر على الغلو السلوكي أكثر من الغلو الاعتقادي. طبعا في مجال كبير للنقاش في هذه الفكرة، لأنه نحن ممكن يكون نعم أحد أسباب الغلو، يعني أحد أوجه الغلو اللي كانوا يتشددوا فيها هي الغلو السلوكي، لكن ممكن أيضا يكون الغلو الاعتقادي. مثلا على سبيل المثال، مثلا فارس بن حاتم القزويني الذي أشرت إليه، الكشي ماذا يقول؟ أشرت إليه بداية هذا اللقاء. الكشي ماذا يقول عن فارس بن حاتم القسويني؟ أين قتل؟ يقول: قتل حين أراد الخروج من المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء. شو معنى هذا الكلام؟ يعني رجل كان يصلي وكان هذا زعيم الغلاة وتم قتله. إذن ليس كل غلو كان يتم اصطياد رجاله نقدا أو قتلا أو رفضا لمروياتهم هو غلو سلوكي، أيضا كان هناك نمط من الغلو العقائدي كان يتم التركيز عليه. خذوا على سبيل المثال سهل بن زياد الآدمي وأختم به، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري زعيم القميين كان يقول هذا مغالب. طيب ما معقول أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رجل علامة في علم الكلام وفي الحديث، ما معقول يكون يقصد أن سهل بن زياد الآدمي غير متشرع ولذلك يشهد عليه بالغلو؟ ليش؟ لأنه أي شخص يفتح الآن كتب الشيعة يجد مئات من الروايات لسهل بن زياد الآدمي من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، تجد له رواية هنا ورواية هنا. ما معقول شخص يعد مصدر حديثي في الفقه يكون مغال بمعنى أنه لا يعتقد بالعمل، وإذا كان لا يعتقد بالعمل على ما أتعب نفسه في رواية الأمور الفقهية؟ على أي حال، إذا ما أريد أن أصل إليه هو أن عندي ظاهرتين في الغلو في القرون الأربعة الأولى، الظاهرة الاعتقادية والظاهرة السلوكية. موقف علماء الإمامية في القرن الثالث والرابع، هنا أركز على القرن الثالث والرابع لأن حديثنا اليوم عن القرن الثالث والرابع، وخاصة مدرسة قم، موقفهم من ظاهرة الغلو يوجد رأيين، رأي يقول أو ثلاث آراء في الحقيقة، رأي يقول موقفهم من الغلو يقصدون به الغلو السلوكي، وعندما كانوا ينتقدون يعني ينتقدون على أساس الغلو السلوكي. الرأي الثاني يقول موقفهم أعم من الغلو السلوكي ومن الغلو الاعتقادي، لكن لا الغلو بلحاظ المعجزات، هذا ما كان عندهم مشكلة معه. وموقف ثالث طرحه العلامة المجلسي أن مدرسة قم كانت ترفض الغلو بأوسع مدياته، ترفض الغلو السلوكي وتتخذ مواقف من الرواة انطلاقا من الغلو السلوكي، وترفض الغلو الاعتقادي تأليه وتناسخ وحلول إلى آخره، وتتخذ مواقف من الرواة انطلاقا من الغلو الاعتقادي، وترفض أيضا الغلو برتبة أدنى هي صنفتها غلو وهي ليست غلوا، وهي المعجزات ونفي السهو إلى آخره، فتوسعت الدائرة. وعلى أي حال هذا موضوع يعني طويل في نقاش، كيف كان مدرسة قم بالخصوص تنظر إلى الغلو، هل هو غلو سلوكي أو سلوكي اعتقادي أو سلوكي واعتقادي إلى جانب مساحة أوسع تمتد إلى نفي السهو عن النبي كما قال شيخ الصدوق، تمتد إلى إنكار المعجزات والكرامات المنسوبة إلى أهل البيت وغير ذلك. هذه يعني مختصر صورة المشهد في القرنين الثالث والرابع، وبه أختم يعني هذه السلسلة المتواضعة من اللقاءات. أرجو أن أكون قد قدمت ولو صورة يعني مختصرة تلفت النظر وتكون مادة محفزة لمن يود أن يعني يذهب أبعد من ذلك ويتعمق أبعد من ذلك في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.